أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
في البداية عظم الله أجورنا وأجوركم بشهادة مولانا الباقر عليه السلام. فعليني يقتضين شرط قدم يتلو الجزاء وجوابا وسما. اتضح مما سبق أن أدوات الجزم منها ما يجزم فعلا واحدا ومنها ما يجزم فعلين. في هذا البيت المصنف يتعرض للتنبيه على مطلب قد اتضح مما تقدم، وهو أن هذه الأدوات التي تجزم فعلين عادة تكون في جملة شرطية، وإذا كانت في جملة شرطية فالفعل الأول الذي تجزمه يسمى فعل الشرط، والفعل الثاني الذي تجزمه يسمى جواب الشرط. وهذا المطلب قد ظهر مما تقدم. إذن خلاصة المطلب أن الأدوات التي تجزم فعلين، الفعل الأول الذي تجزمه يسمى فعل الشرط، والفعل الثاني الذي تجزمه يسمى جواب الشرط. ثم الفعل الأول يجب فيه أن يكون فعلا، يجب أن يكون جملة فعلية، أما جواب الشرط فيجوز أن لا يكون جملة فعلية، يجوز أن يكون جملة اسمية. وفي الأبيات الآتية نتعرض ماذا نفعل بجواب الشرط إذا كان جملة اسمية. إذن في هذا البيت يتعرض لنقطتين، النقطة الأولى أن الفعل الأول يسمى فعل الشرط والفعل الثاني يسمى جواب الشرط. النقطة الثانية أن الأصل في فعل الشرط أن يكون فعلا ولا يجوز الخروج عن ذلك، أما جواب الشرط فالأصل فيه أن يكون فعلا أيضا، إلا أنه يمكن الخروج عنه، فيمكن أن يقع جواب الشرط جملة اسمية. مثلا تقول إن جاءني زيد سأكرمه، وتقول إن جاءني زيد مثلا فهو عالم، وتلاحظ أن جواب الشرط هنا وقع جملة اسمية. نقرأ. يقول يعني أن هذه الأدوات المذكورة في قوله سابقا واجزم بأن، يعني أدوات التي تجزم فعلين، إلى قوله وأن يقتضين جملتين، إحدى الجملتين وهي المتقدمة تسمى شرطا أو تسمى فعل الشرط، والثانية وهي المتأخرة تسمى جوابا للشرط أو جزاء للشرط. ويجب في الجملة الأولى، هذه النقطة الأولى، النقطة الثانية ويجب في الجملة الأولى أن تكون فعلية، وأما الثانية فالأصل فيها أن تكون فعلية لكن يجوز أن تكون اسمية أيضا، وذلك نحو إن جاء زيد أكرمته أو أكرمته، وإن جاء زيد فله الفضل، هذه له الفضل جملة اسمية وقعت جوابا وجزاء للشرط. بالنتيجة كل المطالب مطلوبة منا، والآن لا، لأن هذا فقط هكذا، الآن سيأتي بعد قليل. يعني نحاول هذه المطالب السهلة أن نقطعها بسرعة، هذا ما يمكن أن نفعله. في البيت التالي يقول نحن ماذا اشترطنا الآن في الفعلين أو في جواب الشرط وفي الشرط وجزائه؟ اشترطنا أن يكونا فعلين، قلنا لا يجوز الخروج عن ذلك إلا في جواب الشرط، يمكن أن يكون جملة اسمية. ما دام اشترطنا الفعلية فهذه الفعلية قد يكون الجزاء، قد يكون كلاهما، يعني الجزاء والشرط كلاهما فعل ماضي، وقد يكون كلاهما فعلا مضارعا، وقد يكون أولهما ماضي والثاني مضارع، وقد يكون بالعكس أولهما مضارع والثاني ماضي. أما إذا كان مضارعا فيكون مجزوما لفظا مجزوما محلا، لأن الفعل المضارع معربا فيقبل الإعراب اللفظي ويكون له إعراب محلي أيضا. وأما فعل الماضي، الفعل الماضي كما تقدم معنا مبني، ومعنى أنه مبني أنه لا يقبل الإعراب اللفظي، فلا يكون معربا في اللفظ، لكنه عند، لكن نقول هو معرب محلا. فمثلا في ضربة تقول إذا وقع جزاء من الشرط أو شرطا تقول فعل ماضي مبني على الفتح في محل جزم، في محل جزم، على أنه إما شرط أو أنه جواب الشرط، والذي يجزمه محلا ما هو؟ هو نفس الأداة الجازمة التي تجزم فعلا. إذن خلاصة المطلب أن الفعل إن كان يقبل الجزم لفظا ومحلا كما لو كان مضارعا فيكون مجزوما لفظا ومحلا، أما إن كان لم يكن يقبل أن يجزم لفظا فعليه أن يجزم محلا، فيثبت له الإعراب المحلي وإن لم يثبت له الإعراب اللفظي. نقرأ، يوجد تفصيل صغير الآن في عند تطبيق العبارة نقرأه. طب يقول إذا كان الشرط والجزاء جملتين فعليتين، فهذا يتصور على أربعة أشكال وأنحاء. النحو الأول أن يكون الفعلان ماضيين، يأتي بأمثلة نحو إن قام زيد قام عمرو، فتقول قام زيد جملة جواب الشرط، أو تقول فعل ماضي مبني على الفتح في محل جزم على أنه فعل الشرط، وقام عمرو تقول فعل ماضي مبني على الفتح في محل جزم على أنه جواب الشرط، ويكونان في محل جزم، ومنه قوله تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، فهنا الشرط أحسنتم والجزاء أحسنتم وكلاهما فعل ماضي. نعم. والثاني أن يكونا مضارعين نحو إن يقم زيد يقم عمرو، كلاهما فعل مضارع، ومنه قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم، تبدوا ويحاسبكم، ففعلان مضارعين يقبلان الجزم لفظا ومحلا. والثالث أن يكون الأول ماضيا والثاني مضارعا نحو إن قام زيد يقم عمرو، ومنه قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا، كان يريد الحياة الدنيا وزينتها الجزاء ما هو نوفي إليهم أعمالهم فيها، فهذا فعل مضارع. والنحو الرابع أن يكون الأول مضارعا والثاني ماضيا، لكن وهذا قليل، لذلك لم يأتي بشهادة عليه من القرآن لأنه قليل فلم يرد في القرآن. ومنه قوله من يكدني بسيء كنت منه كالشجى بين حلقه والوريد، من يكدني كنت منه، فالشرط فعل مضارع والجزاء فعل ماضي، لكن هذا قليل. وما روي من قوله صلى الله عليه وآله وسلم من يقم فعل مضارع ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه، فالشر فعل مضارع والجزاء فعل ماضي. كيف؟ يعني ما تقدم من ذنبه، هذا ما ذكره، ما أدري إذا ظهر أنه ذكر الحديث كله، على كل حال هذه رواية. في البيت الآتي يقول في كل هذه الأمثلة المتقدمة، إذا تلاحظ هذه الأنحاء الأربعة المتقدمة كنا نقول هناك جزم في الفعل الأول وفي الفعل الثاني، غاية الأمر أن الجزم طارة يكون لفظيا ومحليا وطارة يكون محليا فقط. لكن هل لدينا رفع أو نصب؟ لا، ليس لدينا لا رفع ولا نصب. الآن هناك بعض الصور التي ورد فيها أحد الفعلين غير مجزومة، وذلك متى؟ في هذه الحالة أن يكون الشرط فعلا ماضيا والجزاء فعلا مضارعا، فإنه سمع عن العرب في هذه الحالة أن الفعل المضارع يكون مرفوعا ولا يكون مجزوما لا لفظا ولا محلا. المدرك في ذلك هو السماع، وإلا ذكرت علة بنظري أنها علة قليلة، مثلا العلة التي ذكرت أن هذا انتقال من الأضعف إلى الأقوى، من عدم التأثير، من عدم عمل العامل في الفعل المضارع إلى عمله في الفعل المضارع، لكن هذه علة ضعيفة، وإنما الحق أن العلة هنا هي السماع، أنه سمع في هذه الحالة أن العرب إذا كان الشرط ماضيا والجزاء مضارعا فإنهم يرفعون الفعل المضارع. وفي هذا المورد هو قياسي، يجوز لك أن تقيس عليه. في موارد أخرى سمع الرفع أيضا لكنه ليس قياسيا وإنما هو ضعيف. وضعفه إما لشذوذه كما قال به بعضهم، وإما لقلته وندرته بحيث لا يعبأ به ولا يقاس عليه. مصنف لم يذكر أنه شاذ ولم يذكر أنه قليل، وإنما ذكر أنه ضعيف. هذا الضعف يحتمل أن يكون للشذوذ، ويحتمل أن يكون للندرة التي تنزل منزلة العدم. فإذا خلاصة المطلب، متى يكون هذا قياسيا؟ إذا كان الشرط ماضيا والجزاء مضارعا. سمع عن العرب الرفع وهو كثير وهو قياسي، لذلك يقول الجازم حسن والرفع حسن. أما في غير هذه الموارد، إن ورد الرفع بعد أداة شرط تجزم فعلين، ففي هذه الحالة نحمله على أنه ضعيف، إما ضعف ضرورة وشذوذ، وإما ضعف قلة وندور. فهذا خلاصة المطلب. نقرأ. يقول إذا كان الشرط ماضيا والجزاء مضارعا جاز لك أن تجزم الجزاء على الأصل، وجاز لك رفعه، وكلاهما حسن لورود السماع بكليهما. فتقول إن قام زيد يقوم عمرو ويقوم عمرو، يعني إن قام زيد يقوم عمرو وإن قام زيد يقوم عمرو. ومنه قول الشاعر وإن أتاه خليل يوم مسألة أتاه، أتاه فعل ماضي وهو الشرط. ماذا الجزاء؟ ما هو؟ يقول لا غائب مالي ولا حريم. ها يقول، لو جزمه لقال يقول، فلم يجزمه. أما في موارد أخرى إن ورد الرفع فهو ضعيف. يقول وإن كان الشرط مضارعا والجزاء مضارعا فقد ورد عن العرب رفع أحدهما، لكن القاعدة ماذا تقول؟ يجب الجزم فيهما معا، وأما رفع الجزاء الذي ورد عن العرب فضعيفا، كقول الشاعر يا أقرع ابن حابس يا أقرع إنك إن يصرع أخوك تصرع. فهذا ظاهر أنه للضرورة، لأنه في آخر القسم الأول من البيت مختوم بعين مضمومة، فلا بد أن يكون آخر البيت أيضا مختوما بعين مضمومة. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. في المطلب في البيت الآتي يقول هناك أفعال قد تقع جزاء للشرط، ولكن هذه الأفعال لا تستطيع أن تقع فعلا للشرط. فإذا لدينا نحن الآن كلامنا في أي شيء؟ في جواب الشرط، في جزاء الشرط، يعني في الفعل الثاني أو الأول؟ في الثاني. هذا الفعل الثاني الذي يقع جزاء للشرط قد يجب أن تلحقه فاء الجزاء وقد لا يجب. متى يجب أن تلحقه فاء الجزاء؟ يقول علينا أن نعرض هذا الفعل الثاني على الفعل الأول، فإن جاز لهذا الفعل الثاني أن يقع فعلا للشرط، إن جاز أن يقع فعلا فنقول يصلح أيضا لأن يقع جوابا، وبالتالي فلا يجب أن ندخل عليه الفاء. يعني علينا أن نسأل الفعل الثاني هل تستطيع أن تقع في جملة أخرى شرطا وفعلا أول، فإن قال نعم نقول له فإذا يجوز لك أن تقع جوابا للشرط من دون أن تلحقك الفاء. ولكن هناك أفعال تقع جوابا للشرط، لكن لو قدر لنا وأردنا أن نجعلها بعد فعلا للشرط فلا نستطيع. مثلا الآن إن جاء زيد فهو محسن، هل تستطيع أن تقول إن هو محسن فقد جاء زيد؟ لا. فهذا هو محسن الذي وقع جزاء بما أنه لا يستطيع أن يقع شرطا وفعلا للشرط، فعلينا إذا أردنا أن نجعله جزاء أن نربطه بفعل الشرط. كيف نربطه؟ بما نسميه الفاء الرابطة لجواب الشرط. بعبارة ثانية، فعل جواب الشرط حتى يكون مرتبطا بأداة الشرط وتعمل فيه أداة الشرط، فلا بد فلا بد أن يصلح للوقوع بعد أداة الشرط مباشرة. فإن لم يصلح للوقوع بعد أداة الشرط مباشرة فعلم أنه أن ارتباطه بأداة الشرط ضعيف، فلا بد لتقوية هذا الارتباط أن نأتي بأداة تربط. هذه الأداة التي تربط نسميها فاء الجزاء، وقد نعبر عنها بأنها الفاء الرابطة لجواب الشرط. متى يحتاج جواب الشرط إلى ربط؟ عندما يكون ارتباطه بالأداة ضعيفا. متى يكون ارتباطه بالأداة ضعيفا؟ عندما نسأله هل تستطيع أن تقع فعلا للشرط؟ فإذا أجاب لا فيكون ارتباطه بها ضعيفا. ما هي هذه الموارد التي يكون الارتباط فيها ضعيفا؟ خب الآن دعنا نقرأ ونطبق الأمثلة. يقول أي إذا كان الجواب لا يصلح أن يكون شرطا علم أن ارتباطه بالأداة ضعيفا، فوجب حتى نقوي هذا الارتباط اقترانه بالفاء، وذلك مثل ماذا؟ كالجملة الاسمية. فإن الجملة الاسمية لو سألناها هل تستطيعين أن تقعي بعد إن، تقول لنا لا، وإنما أستطيع أن أكون جوابا، فهذه ارتباطها بإن ضعيف، فلا بد من أن نقول لا نستطيع أن نقول إن جاء زيد هو محسن، علينا أن نقول إن جاء زيد فهو محسن. فهذه الفاء ماذا كان دورها؟ أن تقوي الارتباط بين جواب الشرط وبين أداة الشرط. وكفعل الأمر الآن هل تستطيع أن تقول إن اضرب فسيزورنا زيد؟ لا، فلا يستطيع فعل الأمر أن يقع فعلا للشرط. فعندما يقع جوابا يكون ارتباطه ضعيفا، فلا بد من أن نأتي إليه أو نأتي له بالفاء الرابطة. وكفعل الأمر نحو إن جاء زيد فاضربه، لا تستطيع أن تقول إن جاء زيد اضربه. وكالجملة الفعلية المنفية بما، مثل الآن هل تستطيع أن تقول إن ما جاءك زيد فأكرمه؟ المنفية بلا تستطيع، تقول إن لم يأتك، لكن المنفية بما لا تستطيع أن تقع فعلا للشرط. فعندما تقع جوابا لابد لها أن تقترن بالفاء الرابطة للجواب حتى نقوي الاقتران والارتباط بين جواب الشرط وبين أداة الشرط. وكالفعلية المنفية بما نحو قولك إن جاء زيد فما أضربه، فما أضربه، لا تستطيع أن تقول ما أضربه. أو المنفية بلم، جملة فعلية منفية وأداة النفي ما هي؟ لم. لا تستطيع أن تقول إن لم يأتك، نعم تستطيع أن تقول إن لم يأتك، المنفية بلم تستطيع أن تجعلها فعلا من الشرط، لكن المنفية بلم لا تستطيع. نعم سيدنا تفضل. لا، هو هذا الكلام، أنه بما أن ما ضربته لا تستطيع أن تقع فعلا للشرط، فالارتباط بينها وبين الأداة ضعيفا، فلا بد من تقوية هذا الارتباط بالفاء الرابطة. فلذلك لا تستطيع أن تقول إن جاء زيد ما أضربه أو ما ضربته، لا تستطيع أن تقول. كل جملة فعلية منفية بما لا تستطيع أن تجعلها جوابا للشرط من دون فاء. حتى ما ضربته، إن جاء زيد ما ضربته لا يصح، يعني لابد من الفاء.
إما أضربه يأتي،
لا تستطيع أن تقول هكذا. مثال ماذا؟
مثال أكثر.
نعم ستأتي الأمثلة، لذلك ستأتي أمثلة كثيرة ليس مثالا واحد. أو لن نحو إن جاء زيد فلن أضربه. الآن فإن كان الجواب، هذه الأمثلة التي تريدها، فإن كان الجواب يصلح أن يكون شرطا، يعني هذا الجواب قوي الارتباط بأداة الشرط لدرجة أنك لو أردت أن تجعله فعلا للشرط تستطيع، ففي هذه الحالة لا يجب اقترانه بالفاء. مثل ماذا؟ كالمضارع، يرحمكم الله، كالمضارع الذي ليس منفيا بما، مضارع ليس منفيا بما، مثل ماذا؟ مثل يأتيني، ألا تستطيع أن تقول إن يأتينا زيد سنكرمه؟ فإذا لذلك لا يجب أن تلحق الفاء به، فتقول إن قرأت درسك يأتيك زيد أو يأتيك زيد، ولا يجب أن تلحق الفاء. نعم تستطيع أن تلحقها. نحن كلامنا هنا عن الوجوب وعدم الوجوب، لا عن الجواز وعدم الجواز. طب حتى موارد عدم الوجوب يجوز فيها أن تلحق الفاء، لكن في هذه الحالة لا نسمي الفاء فاء الرابطة للجواب، لأن الجواب مرتبط لوحده، وإنما نسميها فاء الجزاء، يعني الفاء التي تدل على أن ما بعدها جزاء لما قبلها. واضح الآن؟ فإذا متى نسمي هذه الفاء رابطة للجواب؟ عندما يكون الجواب لا يستطيع أن يقترن بالأداة لوحده، فنأتي بما يربطه بهذه الأداة، وهي ماذا؟ هي فاء الجزاء. دورها هنا في هذه الحالة ما هي؟ أن تربط الفعل الثاني بالفعل الأول وبالأداة. أما عندما يكون الفعل الثاني قويا يستطيع أن يرتبط بالأداة، يستطيع أن يقع شرطا، ففي هذه الحالة تكون الفاء لمجرد الجزاء، لمجرد الدلالة على الجزاء، ولا يكون لها دور آخر وهو دور الرابط، لأن ما قد ارتبط بنفسه لا يحتاج إلى رابط من غيره. فإذا كالمضارع الذي ليس منفيا بما لا، الجملة الثانية كلامنا في جواب الشرط،
لكن تعبيركم هذا كأنكم هكذا.
لا، جواب الشرط هو نحن كيف أدخلنا فعل، كلامنا هنا عن أي شيء، موضوع بحثنا عن أي شيء، فقط عن جواب الشرط. لماذا أدخلنا فعل الشرط؟ إنه أنت من أين تعرف أن جواب الشرط مرتبط بالأداة أو ليس مرتبطا بالأداة؟ تعرفه إذا عرفت جواب الشرط على فعل الشرط، تقول لجواب الشرط هل تستطيع أن تحل محل فعل الشرط؟ فإن قال نعم فالارتباط ضعيفا، فالارتباط قويا، وإن قال لا فالارتباط ضعيفا، فلا بد حينئذ من أن نأتي بالفاء الرابطة. طب إذا مثل ماذا الجملة الفعلية التي تصلح أن تكون شرطا؟ كالمضارع الذي ليس منفيا بما ولا بلا ولا مقرونا بحرف التنفيس. ما هو حرف التنفيس؟ السين أو سوف. طب ولا بقد. إذا مضارع لم يقرن بما ولم يقرن بلن ولم يقرن بحرف التنفيس، فهذا يكون يصلح لأن يقع فعل الشرط، فبالتالي لا يجب دخول الفاء عليه وإن أمكن دخولها، لا يجب ولكن يصح دخولها عليه. أما المضارع المقرون بما أو المضارع المقرون بلن أو المضارع المقرون بسوف والسين أو المضارع المقرون بقد، فهذا لا يصح لأن يقع فعل الشرط، فلا بد من إذا وقع جوابا فلا بد له من الفاء الرابطة. مثلا الآن أنت لا تقول إن قد يأتينا زيد نكرمه. عليكم السلام ورحمة الله. ما أدري هذا ما هي. نعم كأنكم أعطيتموني واحدة مثل هذه، نسيت أن أحضرها معي اليوم إن شاء الله غدا. نعم عفواً يا مان. خوف. هي فاء الجزاء على كل حال، لكن متى تكون رابطة؟ عندما يكون الفعل الذي بعدها ليس مرتبطا فهي تربطه. طب أما إذا كان الفعل مرتبط لوحده فهي لم تربط شيئا، لذلك لا نستطيع أن نسميها رابطة.
في حال الذي لا يمكن أن يكون الجملة الجزاء لا يمكن أن يدخل في الشرط،
نعم.
ممكن نقول فاء رابطة؟
لا، في الذي لا يمكن، نعم هو في هذه الحالة هي رابطة. مثلا الآن المضارع المقرون بقد هل يقع بعد إن مباشرة؟ هل تقول إن قد يأتينا؟ هذا لا يصح. هل تقول إن سوف يأتينا؟ هذا لا يصح. هل تقول إن ما يأتينا؟ إن لن يأتينا؟ هذا كله لا يصح. فلذلك هذه إذا وقعت جوابا فلا بد من اقترانها بالفاء. مثلا تقول إن جاءنا زيدان، لا تقول سوف نكرمه، تقول فسوف نكرمه. أو إن جاءنا زيد لا تقول قد نكرمه، وإنما تقول فقد نكرمه. فلا بد من أن نأتي بالفاء الرابطة لجواب الشرط. وكالماضي المتصرف، يعني المصنف لم يرتب البحث ترتيبا جيدا. الآن بحسب الفرض كلامه عن أي شيء؟ عن الذي يصلح لأن يكون شرطا، مع أن الأمثلة التي الآن يعني دخل في الأمثلة التي لا تصلح. مثل ماذا أيضا؟ كالماضي المتصرف الذي هو غير مقرون بقد. ماضي متصرف يعني ليس جامدا، مش ليس مثل عسى ولعل، بل هو مثل ضرب مثلا، وغير مقرون بقد، هذا لا يستطيع أن يقع شرطا، فلذلك إذا وقع جوابا فلا بد له من أن يقترن بالفاء. مثلا إن جاء زيد أو إن يأتنا زيد فقد أكرمته، فأكرم فعل ماضي وهو متصرف ومقرون بقد. خب، هذا يجوز أن تقول قد أكرمته، ويجوز أن تقول فقد أكرمته، لأنه متصرف مقرون بقد. أما غير المقرون بقد، إن جاء زيدان نعم، إن جاء زيدان فأكرمه عمرو، فهنا لابد من أن نأتي بالفاء، لأن هذا ماض متصرف غير مقرون بقد. وأيضا الفعل الجامد، مثلا إن فعلت حسنا فعسى أن يكرمك الله، فعسى فعل ماض جامد، فهذا لابد من اقتران الفاء به أيضا. الآن ما هو المثال الذي لا يجب اقتران الفاء به؟ إن جاء زيد يجيء عمرا، أو إن جاء زيدان قام عمرا، فقام عمرا أو يجيء عمرا، فهذه كلها يجوز فيها أن تلحقها الفاء ويجوز أن لا تلحقها الفاء. لماذا؟ لأنه ليس مضارعا منفيا بلم ولا بلن ولا مقرونا بقد ولا مقرونا بالتسويف ولا ماضيا متصرفا غير مقرونا بقد. نعم، يجوز أن تقول فإن جاء زيد فيجيء عم، ويجوز أن تقول إن جاء زيد يجيء عم، فلا يجب دخول الفاء عليه. خلاصة المطلب حتى نعيد، هناك عدة موارد، الآن دعنا نعددها. الموارد التي يجب اقتران الفاء بها: المورد الأول الجملة الاسمية، ما لا يصلح أن يكون شرطا، ما يجب دخول الفاء عليه، ما شئت فعله، الجملة الاسمية. فالجملة الاسمية إذا وقعت جزاء من الشرط يجب أن تقترن بالفاء. المورد الثاني المضارع المنفي بما أو بلم. المورد الثالث المضارع المقرون بقد. المورد الرابع المضارع المقرون بالسين أو سوف. المورد الخامس الماضي المتصرف غير المقرون بقد. المورد السادس ولم يذكره الشارح هنا الماضي غير المتصرف، يعني الجامد مثل ماذا؟ كعسى ولعل وما إلى ذلك. لعل طبعا ليست فعلا، إنما هي حصر. فهذه الموارد التي يجب اقترانها بالفاء إذا وقعت جوابا للشرط. ما أدري نسينا بعض الموارد أو لا. نعم.
لم يجب اقترانه بالفاء.
لا، فإن هذه لم يجب أن اقترانه بالفاء، هذا تابع لماذا؟ لقوله سابقا فإن كان الجواب يصلح أن يكون شرطا لم يجب اقترانه بالفاء. مثل ماذا؟ طب أما الباقي كله جاء به بشكل جملة اعتراضية. لو أنه رتب البحث بهذه الطريقة كان أفضل، يعدد الموارد التي يجب دخول الفاء فيها والموارد التي لا يجب دخول الفاء فيها. في غير هذه الموارد يجوز اقتران الجزاء بالفاء ويجوز عدم اقتران. طب هنا ما نقول في هذه الموارد يجب اقتران جواب الشرط بفاء الجزاء وتسمى الفاء حينئذ، يعني في هذه الحالة ماذا تسمى؟ الفاء الرابطة لجواب الشرط. هو كأنه ما أدري كأنه يعني كأنه نعم كأنه يوجد اشتباه وكالماضي المتصرف الذي هو غير مقرون بقد. إن المثال الذي أتى به إن جاء زيد قام عمرو هذا ماضي متصرف غير مقرون بقد، ذكر أنه لا يجب اقترانه بالفاء. نعم الظاهر هنا هكذا أن الماضي المتصرف المقرون بالقدر، حتى يكون هناك كأنه اشتباه في المطلب
بين الأمر والأمر
يوجد فعل متينة. طب نعم فلنذكره هنا فعل الأمر. ماذا يوجد بعد؟ نسينا شيئا آخر؟ فعلية المنفية بأي شيء؟ هذا ذكرنا مضارع منفي بما أو مضارع منفي بلم. نعم فعل الأمر ما ذكرنا. إذن هذه هنا في هذه الموارد
يعني قوله فعلية المنفية يعني أليس حتى غير المضارع؟ إذا قلنا مضارع وما لا يشمل
أيضا يعني أيضا المضارع أو الماضي. نعم يشمله مضارع أو الماضي. نعم أيضا نفس الكلام يأتي أنه قال الفعلية. لا جاء بمثال قام عمرو مضارع المنفي الماضي نعم فليكن حتى لو لم يأتي بمثال لكن كلامه عام. خف يقول وتخلف الفاء إذا المفاجأة كإن تجد إذن لنا مكافأة. في هذا البيت ماذا يريد أن يقول؟ يقول إذا كان جواب الشرط جملة إسمية يجوز أن نربطه بشيء آخر غير الفاء وهي إذا الفجائية. إذن في المورد الأول نحن ماذا قلنا؟ يجب اقترانه بالفاء. الآن نقول يجب اقترانه بشيء يربطه. هذا الشيء الذي يربطه قد يكون هو الفاء وقد يكون هو إذا الفجائية. مثلا بدل أن تقول إذ إن جاء زيد فهو عالم تستطيع أن تقول إن جاء زيد إذن هو عالم. فتقرنه بأي شيء؟ بإذا الفجائية. مثل إن تجد كما مثل الماضم إن تجد يعني إن تكن كريما إذن لنا مكافأة إذن سيصلون منك شيء. فهذه إذن هي إذا الفجائية وهي التي كانت رابطة للجملة الإسمية بالشرط وليست الفاء. إذن يجوز في مورد الجملة الإسمية أن نقرنه بإذا الفجائية وأن نقرنه بالفاء. نحن مخيرون علينا أن نربطه بشيء. هذا الشيء ما هو؟ نقول نحن مخيرون بين فاء الجزاء وبين إذا الفجاء. نقرأ يقول أي إذا كان الجواب جملة إسمية وجب اقترانه بالفاء كما تقدم. لكن نحن مخيرون مثل الكفارة مثلا. الآن الذي يفطر نهارا عامدا مثلا يجب عليه الكفارة، لكن ما هي؟ هو مخير، هذا وجوب تخييري تدرسونه في الأصول. فهنا هكذا عندما تحدثنا عن وجوب اقترانه بالفاء هذا ليس وجوبا تعيينيا وإنما هو من قبيل الوجوب التخييري، أي أنه يجب عليك أن تقرنه. ألم بأي شيء تقرنه أنت مخير إما بالفاء وإما بإذا. فلو تركت الفاء وتركت إذا تكون مأثوما، يعني تكون قد أخطأت من الناحية النحوية واللغوية. ويجوز إقامة إذا الفجائية مقام الفاء، ومنه قوله تعالى وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. ما قال فهم يقنطون وإنما جاء بأي شيء؟ بإذا التي تدل على المفاجأة. نأتي بأي شيء؟ نعم تستطيع أن تقول فهم يقنطون. طب لكن يجوز لك أيضا أن تقول إذا هم يقنطون. كيف؟
يعني المعنى معنى الآية مثلا.
نعم يبقى معنى الآية، يبقى معنى الآية صحيحة. طب لكن إذا يوجد فيها إشعار بالمفاجأة، طب فلذلك هذا هذه لذلك عبر هنا بإذا مثلا لم يعبر بالفاء، يعني هناك خصوصية لإذا ليست موجودة في الفاء. الفاء فيها خصوصية أنها تدل على السببية والتعقيب، إذا لا تدل على السببية والتعقيب لكن تدل على المفاجأة. فهؤلاء المذنبون عندما تصيبهم سيئة بما قدمت أيديهم، يعني عندما يلحق به ضرر نتيجة للسيئات التي هم قاموا بها، في يعني نتعجب منهم كيف يتفاجؤون معه، يتفاجؤون ويقنطون. هذا أمر عجيب، لأن المعصية من الذي سببها؟ سببها الإنسان. فعندما يلحقك ضرر لا ينبغي أن تقنط، لأنك أنت الذي فعلت هكذا، ومن أول الأمر عليك أن تتوقع أن هذه المعصية التي قمت بها لها آثار سيئة ستأتي إلي وستترتب علي. فلذلك أتى بإذا المفاجأة، يعني ليه؟ يستنكر مفاجأتهم وقنوطهم. ولم يقيد، نعم، لقائل أن يقول أيها الشارح أنت تقول جملة اسمية، الناظم في البيت هل قال جملة اسمية؟ شوف ماذا قال: وتخلف الفاء إذا المفاجأة. يعني يفترض أنه في كل هذه الموارد، لماذا خصصته بمورد الجملة الاسمية؟ يقول باتفاق النحاة فقط يجوز ذلك في مورد الجملة الاسمية. لماذا؟ لأن إذا الفجائية لا تدخل إلا على جملة اسمية. خب لماذا الناظم أطلق كلامه؟ يقول الناظم لم يطلق كلامه لأنه، شوف المثال الذي أتى به، إن تجد إذن لنا مكافأة، فهو المثال الذي أتى به مثال عن الجملة الاسمية خاصة. فهو بما أنه في النظم، والنظم والشعر ضيق كما تقدم مرارا، فهو بدل أن يصرح أتى بالمثال. يقول: ولم يقيد المصنف الجملة بكونها اسمية. لماذا؟ استغناء بفهم ذلك من التمثيل، أنه اعتمد على أنه مثل بمثال صحيح على الجملة الاسمية، فأنت ستفهم حينئذ أنه لو كان غير الجملة الاسمية يجوز فيه ذلك لأتى بمثاله المصنف، لكن المصنف لم يفعل ذلك. وهو أي تمثيل الذي فعله في البيت؟ وهو قوله: إن تجد إذن لنا مكافأة. فلنا مكافأة مبتدأ وخبر، وبدل أن نأتي بالفاء أتينا بإذا الفجائية.
إذا هنا يعني إذا وإذا
هي تستطيع في بعض الموارد تكون إذا الفجائية، في بعض الموارد تنون، في بعض الموارد لا تنون كسائر الأسماء. تجد من الجود من الكرم، إن تجد يعني إذا كنت كريما فإذا سيلحقنا شيء من أموالك، أو سيكافئنا مثلا شخص آخر. قد يكتب بالنون، يكتب بالنون عندما تكون ناصبة لا عندما تكون فجائية. عندما تكون فجائية تكتب بالألف المنونة إذا قرأتها هكذا. إذا مثلا شوف كما في الآية: إذا هم يقنطون، فهنا من غير تنوين. في المثال الذي أتى به الناظم إذا، فهذه إذا الفجائية، إذا الفجائية قد تنون وقد لا تنون. نعم لا ليست اسما، هذا اشتباه. إذا الفجائية ليست اسما، هل هي اسم أو ليست باسم؟ إذا الفجائية اسم أو لا، أو حرف؟ خب لا بأس نراجع حتى نتأكد من ذلك. خب على كل حال لها استعمالان: استعمال بالتنوين واستعمال من غير التنوين. التي تكتب بالنون هي إذا الناصبة وليست إذا الفجائية، كما تقدم في نواصب الفعل المضارع. إذا كيف كتبت هنا؟ بالنون، أما هنا فتكتب بالألف المنونة. خب لكن الآن هذا إن شاء الله نتذكر غدا، نراجع أنه إذا هذه هل هي إذا الفجائية هل هي اسما أو أنها حرفا. الآن لو فرضنا هكذا. لدينا أداة تجزم فعلين، ولدينا بعد هذه الأداة فعل الشرط وجواب الشرط، وبعد جواب الشرط لدينا فعل ثالث، وهذا الفعل الثالث مقرون إما بالفاء وإما بالواو. فهنا ماذا نفعل بهذا الفعل؟ هل نجزمه أو ننصبه أو نرفعه؟ مثلا تعال نأتي بالمثال: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم. تبدو، يوجد لدينا إن أداة تجزم فعلين، تبدو فعل الشرط، يحاسبكم جواب الشرط. بعد هذا الفعل الثاني يوجد لدينا فيغفر لمن يشاء، يوجد لدينا فعل ثالث، وهذا الفعل الثالث مقرونا بالفاء. فهذا يغفر، هل يجب أن نرفعه أو أن نجزمه أو أن ننصبه؟ يقول يجوز الأوجه الثلاثة. طب الجزم على أي أساس؟ أن نعتبر الفاء أو الواو عاطفة، فنعطف يغفر على يحاسبكم، فيكون فعل مجزوم معطوف على فعل مجزوم. طب النصب على أي أساس؟ يقول النصب نعتبر هذه الفاء أو الواو، نعتبر الفاء للسببية والواو للمعية، وحينئذ فنضمر آن، نضمر آن ونقول الفعل منصوب بآن المضمر. إذا قلت عجيب، أنت ذكرت سابقا أنه الفاء السببية وواو المعية إنما تضمر أن بعدهما إذا تقدم عليهما طلب محض أو نفي محض، وهنا لا يوجد لا طلب محض لأن الشرط ليس طلبا، ولا نفي محض لأن الشرط ليس نفيا، فكيف تضمر أن وتنصف؟ يقولون هكذا، يقولون الشرط يشبه الاستفهام. من أي ناحية؟ الآن عندما يقول قائل هل زيد قائم، فهل هو يثبت القيام لزيد أو أنه يسأل عن ثبوت القيام؟ يسأل عن ثبوت القيام. كذلك إذا قلت إن قام زيد، الآن عندما تقول إن قام زيد، هل أنت تثبت القيام أو أنك تفترض ثبوت القيام؟ فإذا يشترك الاستفهام مع الطلب، أو يشترك الشرط مع الاستفهام في أي شيء؟ في أن الفعل لا يكون واقعا في الخارج فعلا، وإنما يكون المتكلم يفترض وقوعه، إما يسأل عن وقوعه أو يشترط وقوعه. فلذلك الشرط شابه الاستفهام، وبعد الاستفهام هل نضمر أن أو لا نضمر؟ نضمر. لماذا؟ لأن الاستفهام هو من الطلب المحض، فكذلك الشرط الذي يشبهه. إذا صار لدينا لحد الآن كم وجه؟ الوجه الأول الجزم، نعتبر الفاء أو الواو لمجرد العطف، فحينئذ نعطف فعلا على فعل مجزوم فيستحق الجزم. الوجه الثاني أن نقول هذه الواو للسببية أو للمعية، وإذا كانت للسببية أو للمعية تضمر أن بعدها. لماذا أضمرت أن بعدها؟ نقول لأنه تقدم على الفاء وعلى الواو شرط، والشرط شبيه بالاستفهام، والاستفهام طلب محض، بعده تضمر أن. فإذا أصله على الوجه الثاني: وإن تبدوا ما في أنفسكم يحاسبكم به الله فأن يغفر لكم، لكن أضمرت أن. فالنصب على إضمار أن. ما الذي صحح إضمار أن؟ نقول أن أننا اعتبرنا الفاء للسببية أو الواو للمعية، والشرط المتقدم عليها شبيه بالاستفهام، والاستفهام من الطلب المحض. الوجه الثالث الرفع، كما في الآية الآن فيغفروا، فنقول هذا بناء على أن الفاء تكون استئنافية، يعني ليست للعطف وليست للسببية، فلا يوجد عطف على مجزوم ولا يوجد أن مقدرة ومضمرة، وإنما كلام مستأنف جديد. فهذا يصدق علي أنه فعل ماض، فعل مضارع، لم يتقدم عليه لا أداة نصب ولا أداة جزم، والفعل المضارع عندما يتجرد من الناصب والجازم ماذا يكون حكمه؟ أنه يرفع. واضح وجه الرفع ما هو؟ لأنك عندما تستأنف، ما معنى الاستئناف؟ يعني قطع الكلام السابق والإتيان بكلام جديد. مثل الآن في الصلاة يقولون مثلا إذا شككت بين الأولى والثانية تستأنف. ما معنى تستأنف؟ يعني تقطع الصلاة وتأتي بها من جديد. طبعا لا تقطع ويجب أن تتم الصلاة أو أن تعدل إلى النافلة ثم بعد ذلك تعيد الصلاة. إذن الاستئناف ما هو؟ قطع الكلام السابق والإتيان بكلام جديد مستأنف. طب ومع الاستئناف لا يكون تقدم عليها جازم ولا يكون هناك أن مضمرة، فلا ناصبة ولا جازمة، والفعل المضارع المجرد من الناصب والجازم ماذا يكون حكمه؟ أنه يرفع. فإذن هذه أوجها ثلاث. طب محل المسألة ما هو حتى نعيد موضوع هذه المسألة ما هو؟ لدينا أداة جازم تجزم فعلين، أتى بعدها فعل الشرط وبعد فعل الشرط جواب الشرط، وبعد الفعلين جاء لدينا فعل مضارع، وهذا الفعل المضارع مقرون إما بالفاء وإما بالواو، فهنا نقول يجوز الأوجه الثلاثة. فهذا هو محل المسألة. الآن تعال نقرأ هذا المقطع.
لكن الشرط أن يجوز،
كيف
الشرط يجوز الاستفهام؟
نعم هذا على النصب. لماذا الشرط يشبه الاستفهام؟ الشرط لماذا يشبه الاستفهام؟ الآن قالوا هكذا، الآن عندما تقول هل قام زيدان، فهل يعني أنك تقول أن زيد قائم في الخارج؟ هل يعني ذلك أنك تحقق القيام لزيد في الخارج أو أنك تستفهم عنه؟ لو كنت تحققه لو في الخارج لماذا تسأل؟ فعندما تقول هل قام زيدان فهذا فأنت لست بمحقق للقيام في الخارج، لا تقول وقع القيام وإنما تسأل عن وقوعه، تفترض وقوعه. كذلك في صورة الشرط، إن قلت إن قام زيدان، الآن الذي يقول إن قام زيدان هل يريد أن يقول لنا زيد قام؟ لا. الآن عندما أقول لك إن جئتني سأكرمك، هل هذا يعني أنك قد جئتني؟ لا، وإنما أفترض أنه إذا جئتني. فالشرط والاستفهام يشتركان في هذه النقطة، أنهما لا يحققان وقوع الفعل خارجا وإنما يفترضانه افتراضا، فهذا هو الأمر المشترك بينهما. فبما أن الاستفهام نستطيع أن نقدر أن بعد الفاء التالية له أو الواو التالية له، كذلك ما يشبهه وهو الشرط، فلذلك أجازوا هنا النصب. نقول يقول إذا وقع بعد جزاء الشرط، إذن بعد جزاء الشرط يعني تقدمت الأداة التي هي أداة شرطية تجزم فعلين، وتقدم فعل الشرط لأن فعل الشرط لابد أن يكون متقدما على الجزاء، وبعد فعل الشرط جاء الجزاء، ووقع بعد هذا الجزاء فعل مضارع، وكان هذا الفعل المضارع مقرونا بأي شيء إما بالفاء أو بالواو، جاز فيه في هذا الفعل المضارع ثلاثة أوجه: الجزم والرفع والنصب. طبعا هو لم يذكر لماذا، ما هي لماذا يجوز الجزم، لماذا يجوز النصب، لماذا يجوز الرفع، على أي أساس نحن ذكرنا ذلك. وقد قرئ بالثلاثة قوله تعالى، يعني هذه الآية الكريمة الآن التي بين أيدينا قرئت بالأوجه الثلاثة بالرفع والنصب والجزم: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء، فيغفر لمن يشاء، فيغفر لمن يشاء، قرأت بالأوجه الثلاثة بجزم يغفر ورفعه ونصبه. وكذلك روي بالثلاثة بالأوجه الثلاثة قول الشاعر: فإن يهلك أبو قابوس يهلك ربيع الناس والبلد الحرام ونأخذ. شوف، فإن يهلك فعل الشرط، يهلك ربيع الناس جواب الشرط، بعد جواب الشرط ماذا أتى؟ واو، بعد هذه الواو فعل مضارع، هنا قرئ بالأوجه الثلاثة: ونأخذ بعده، ونأخذ بعده، ونأخذ بعده، بالجزم والرفع والنصب. روي بجزم نأخذ ورفعه ونصبه. والحمد لله رب العالمين. كيف ترجيح؟ نعم، أضعف الوجوه النصب. نعم، أضعف الوجوه النصب. ولماذا؟ لأنه لم ينص صراحة على أنه الشرط إذا تقدم تضمر أن بعده، فلذلك يكون أضعف الوجوه النصب. ولعل أقوى هذه الوجوه هو الجزم، لأن الأصل في الواو والفاء أن تكون للتشريك، أن تكون عاطفة. الحمل على الاستئناف حمل على خلاف الظاهر. طب الاستئناف يترتب عليه الرفع، فلو حملناه على التشريك والعطف يكون أقوى الوجوه الجزم. والله العالم، والحمد لله رب العالمين. نعم، إلا إذا كان هناك قرينة.